وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسعد فيها بتلقي اتصال حضراتكم، نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها تباعا. العون والتوفيق من الله. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب.
وأنتم بصحة وسلام.
الشيخ عايز أسألك ثلاث أسئلة سريعة مش هطول عليك.
تحت أمرك، تفضلي.
السؤال الأول، الثلاث أيام القمرية ينفع شهر صفر؟ السؤال الثاني، أختي حامل شيخ وما بتقدرش تصلي وهي حامل في 6 شهور، بتقول لي أنا بحس إن أنا مزنوق خالص لما أقف بتصلي وهي قاعدة على ركبها. والسؤال الثاني يا شيخ، بالله عليك يا شيخ سامي، عايزك تدعي لي جوزي ان ربنا يفك كربه، واولادي تدعي لاولادي، وتدعي لي برضك يا شيخ.
حاضر.
وممكن نمر تليفونك يا شيخ؟
خديها من الشباب في الكنترول. محمد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخي الكريم، وإياكم.
بارك الله فيك. قلت الشيخ، السؤال الأول عاوز أعرف كيفية زكاة البهايم، يعني مثل البقر والجاموس والغنم، عاوز أعرف يعني كيفيتها ومقدارها، جزاك الله خير. السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل يجوز أن نصل ذوي الأرحام بمجرد التليفون؟
صلة، تقصد صلة الرحم بالهاتف؟
نعم، بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الثالث والأخير، بارك الله فيك، كيفية الخشوع في الصلاة؟ لا، جزاك الله خير.
إياكم. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
معايا سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل، اسمعني من الهاتف واخفض التلفاز، بارك الله فيك.
حاضر حاضر.
تفضل تفضل حبيبي.
مراتي بتحلم بجان، وبعد فترة بتغلب عليهم بصورة بآية الكرسي، مرة بعد مرة يعني.
تمام، ايه السؤال؟
السؤال تاني، السؤال تاني؟
لا، ما هو السؤال؟ هي بتحلم بجان وبتتغلب عليه بآية الكرسي، ما السؤال؟
ما هو ده؟ ايه
حاضر.
يعني بتحلم على طول بجان، على طول بجان، وبيشدها وبعدين بتتغلب عليهم بآية الكرسي.
تمام، حاضر، بارك الله فيكم. أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا
يا شيخ. أنا كان معايا ابن متوفي غرق في البحر.
نعم.
كان يا شيخ يعني كان ماشي مع شلة سوق وكده، هو كان مش عارفة إن كان ده قضاء يعني كده هو ولا إيه؟ سؤال تاني يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، كنت معاملة معاملة قسوة جدا، فبس من باب يعني كان يروح يتعلم ولا يروح الدرس ولا يروح يعني يشوف مصلحته وكده، فالموضوع ده يعني مألمني جدا.
حاضر.
السؤال الثالث يا شيخ بالله عليك تسأله، يعني إن كان لي صدقة جارية ولا حاجة نعملها له.
طيب حاضر. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا حياتي يعني أنا منتقبة والحمد لله الحمد لله وعانيت جدا.
الشبكة بتقطع عند حضرتك، بسمع كلمة وكلمة. لا، أنت منتقبة؟
أنا منتقبة واتجوزت بقالي سنة ونص أهو.
تمام
تمام، بس من فات ما اتجوزت بقى يعني طاعاتي قلت جدا، ما بقتش الصلاة بدأت اقطع فيها واحدة واحدة، وما بقتش احفظ قرآن، ما بقتش اعمل اي حاجة مفيدة في حياتي خالص. بس في حياتي حتى مع زوجي اهملت في البيت بتهملها في كل حاجة، فانا عايزة تقول لي ارجع ازاي اصلي واحفظ القرآن اتابع حياتي، يعني عشان انا حياتي بقت صعبة جدا، مش بعمل اي حاجة مفيدة خالص، وبقيت انتكست مرة واحدة خالص.
حاضر.
المصنع دي لاني انا كل شويه بقى بحاول اصلي وبس بقى تاني، مش عارفه اعمل ايه، يعني عايزه حاجه تحيي قلبي بجد.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اخي الكريم.
بعد حضرتك يا شيخنا، معايا اقامه وبحج بيها، الحج صحيح ولا غير صحيح؟
حاضر.
ماشي، يلا خلاص من تلفون بتاعك.
وعليكم انتم كذلك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا.
السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحب بك يا شيخنا، الحمد لله على سلامتكم.
سلمكم الله.
بعد اذن حضرتك انا كان لي سؤال، سؤالين. اول سؤال، حكم العمل في شركات التامين على الحياه اللي هي اللي على الحياه كامله، اللي هي بتشمل كل الشامل يعني، وشركات الحياه اللي وشركات التامين على الحياه الخاصه اللي هي بتاعه الطبي بس فقط. ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا عندي ثلاث اولاد الحقيقه، انا بتعب معاهم جدا يعني، الحمد لله رب العالمين هم بيصلوا كل حاجه وهم كبار، بس انا على طول مهمومه لانهم بيأثروا في صلاه الجمعه، ما بيقوموش في الميعاد الولاد، البنت حجابها مش 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 اللي هو المطلوب او اللي حضرتك اللي دايما شيوخنا بيقولوا لنا المفروض هو ده، وانا الحمد لله رب العالمين منتقبه ومش قادرة أعمل حاجة حضرتك، فأنا مش عارفة يعني حضرتك تنصحني بإيه. شكرا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحبة الكرام، نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا. السائلة التي سألت عن صيام الأيام القمرية هي تسأل هل ينفع أن نصومها في شهر صفر؟ أقول للسائلة الكريمة، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأيام القمرية 13 14 15، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته ذلك وعجز لظروف خاصة أو أمر لم يمكنه من الصيام، هل يجوز له أن يصوم أياما غيرها؟ لا يمنع الإنسان من صيام التطوع في أي يوم من أيام الشهر في صفر أو في غيره، لأن صفر يلملم أوراقه ونحن على أعتاب ربيع الأول، ما عدا أيام السبت والجمعة فلا يجوز إفرادها بالصيام، يعني لا يجوز إفراد الصوم السبت وحده، لابد من يوم قبله أو بعده أو الجمعة، والجمعة كذلك، لكن يجوز أن نصوم فيما بقي من أيام صفر تطوعا لله، لا بأس ولا قمر ولا حرج. أما الأيام القمرية فقد فات موعدها 13 14 15، يجوز لنا أن نصوم تطوع ما شاء الله عز وجل لنا من أي يوم في العام أو الشهر بإذن الله عز وجل. السائلة نفسها تسأل وتقول، أختي حامل نسأل الله أن يتم لها على خير، وتعجز عن الصلاة قائمة فتصلي وهي جالسة على ركبها، نقول للسائلة الكريمة: ما أجمل الإسلام، ما أروعه، ما كلفنا فوق طاقتنا. فنقول لها: تصلي على الحالة التي تناسبها، فهي أدرى بحالتها ممن يفتيها. فالأصل أن تصلي قائمة، إن عجزت تصلي جالسة. فالحامل تنظر إلى الوضع الذي يتناسب مع حملها وتصلي عليه، وصلاتها صحيحة لأنها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نسأل الله أن يتم لها على خير، وجميع بناتنا ونسائنا وأمهاتنا وكل من كان في حالها، اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة نفسها تسأل أو تطلب الدعاء لزوجها بفك كربه وأولادها، وهي كذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه وكرب المكروبين، وأن يزيل همه وهم المهمومين، وأن يقضي دينه ودين المدينين، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يردنا إلى الحق مردا جميلا، وأن يحسن ختامنا، إنه على ذلك قدير. أخي الكريم الذي سأل عن زكاة المواشي أعزكم الله، فنقول للسائل الكريم، وهذا هو الغالب الأعم، ربما تكون مفرق بين حالتين: إن كانت معدة للتسمين فهذه من عروض التجارة، وهذا هو الغالب الأعم عند كثير من الناس، يكون عنده أكثر من رأس من الماشية من البقر والجاموس أعزكم الله يقوم بعلفها، هذه تقدر قيمتها بالمال، هذه تقدر قيمتها بالمال بارك الله تعالى فيك، ويتم إخراج الزكاة. يعني هذه الرأس كم تساوي بالمال؟ 30,000، 20,000، 50,000، 40، أقل أكثر، كل حسب حالته وفي بلده، لأن السعر يختلف من مكان إلى آخر، ويتم إخراج. هذا بخلاف السائمة التي ترعى وتسرح في المرعى، فلها أحكامها الخاصة بارك الله تعالى فيك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، اللهم أمين يا رب العالمين. نفس السائل يسأل عن صلة الأرحام تكفي بالهاتف، نقول للسائل الكريم إن صلة الرحم لا يكتفى بها بالهاتف إلا للضرورة، لأنها اسمها صلة رحم، تقارب وتآلف وتآلف ومودة ومحبة وتزاور، يشعر بعضنا ببعض ويقدم بعضنا لبعض يد المساعدة والعون في الأفراح جنبا إلى جنب، في الأحزان كذلك، هذا هو الأصل. فإذا تباعدت المسافات ويعني تباعدت الديار كما نقول، وعجزنا عن ذلك، فيكتفى بالهاتف لا بأس، لكن لا يعتمد عليه، بشرط ألا يكون هناك قطيعة، إنما يكون هناك اطمئنان بالهاتف كل يوم، كل أسبوع، كل فترة، حسبما يتم الحال والأمر بالاتفاق بيننا وبين بعضنا البعض، لكن ألا يكون هناك قطيعة. لكن إذا كانت المسافات متقاربة فينبغي ألا نحرم أنفسنا أجر ومثوبة التزاور وصلة الرحم. السؤال: كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو روح العبادة، صلاة بلا خشوع جسد بلا روح، سر الجمال في هذا البدن وجود الروح فيه، ما وجدت الروح في البدن جلس بعضنا إلى بعض، أحباب وإخوان، زوج مع زوجته، ولد مع أبيه وأمه وأخته، يتبادلون عذب الحديث والكلام الطيب الجميل، فإذا خرجت الروح أحب الناس إلي يفرون منهم، لأن السر الرباني أو الجمال النوراني الذي وضعه الله في العبد والروح. كذلك العبادة، إذا خلت أي عبادة من الخشوع كانت جسدا هامدا، تشبه الجسد الميت إنجاز التعبير. ولذلك أنصح نفسي ومن يسمعني من الإخوة والأخوات الفضليات أن نركز على الخشوع. الخشوع لا يأتي من فراغ، إنما يحتاج إلى ضربة، إلى تمرين، بمعنى أن نستحضر الآخرة، أن نجعل تفكيرنا كله فيما بعد الحياة، لأن الدنيا لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال. كيف أصل إلى هذه المرحلة؟ كما علمنا أحد السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، عندما سألوه: كيف أنت إذا أقيمت الصلاة؟ يعني أخبارك إيه؟ بتوصل للمرحلة دي إزاي؟ قال: أتذكر أن الله تبارك وتعالى مطلع علي ورقيب، وأن الكعبة أمام عيني أنظر إليها، يعني الكعبة أمامي مباشرة، ليس التلفاز، لا لا، أنظر إليها. الله أكبر، تأملوا. والجنة عن يميني وأين موقعي فيها، والنار عن يساري وكيف الفرار منها، والصراط تحت قدمي مع دقته كيف المرور عليه. ثم بعد ذلك أتم الركوع والسجود ولا يعني وأنتظر، أو يقول أتخيل ملك الموت يجلس ينتظرني. يبقى بيتم الركوع بيتم السجود سبحان الله، وعنده عقيدة ويقين أن ملك الموت بانتظاره، مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فإنه سيقبض الروح. ثم بعد كل هذا يقول لا أدري أقبل الله الصلاة أم ردها علي. خلاصة فكره كله في الآخرة. الكثير منا رجال ونساء فكره في الدنيا، مهموم بالأولاد، الدروس الخصوصية، قسط المدرسة الأول، الأولاد يحتاجون كذا، والعمل وهمومه. ندخل ونخرج من الصلاة كما دخلناها، ولذلك لا تغير الصلاة فينا شيء، لأننا مع الدنيا. مش نصيحة لنفسي وكل من يسمعني من الإخوة والأخوات الكريمات والأخوة الأفاضل، نفضوا همومكم على باب المسجد وعلى عتبة المصلية السجادة التي تقفون عليها، الهموم ستنتظرنا ولن تذهب لغيرنا، فنفضوها واتركوها قليلا وعيشوا مع الله، واعلموا ما دام لها ربا فلا تحملوا لها هما، لأن الناس في مساجدهم والله تبارك وتعالى في قضاء حوائجهم. وبالتالي نجعل الصلاة صلة ورقي مع الله تبارك وتعالى، هذا لمن أراد الخشوع. لكن العقل ما دام مشغول بالدنيا والتفكير في الدنيا لن يصل إلى مرحلة الخشوع، ويكون النسيان هو سيد الموقف. فأنصع نفسي والسائل الكريم نركز في الآخرة، قبر وموت وإلى آخره، ليس تشاؤما ولكن حتى نصلي كما قال الحبيب المصطفى وابن عمر صلي صلاتك وأنت مودع. يعني تخيلوا لو أن طبيبا مثلا أخطأ التشخيص في مسألة من المسائل مع أي مريض من مرضانا، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ثم قال وهمس في أذن أقرب الناس إليه أيام هذا الرجل أو هذه المرأة معدودة فاعتنوا به خيرا، فسمع المريض هذا أو استشف هذا أو أخبره من همس الطبيب في أذنه كيف يصلي، ما شاء الله بدقة ويقين وتركيز، خلاص أيامي في الدنيا معدودة، لم يكن ملتحي أطلق اللحية، لم تكن مختمرة اختمرت، لم تكن منتقبة انتقبت، لم يكن يحافظ على الصلاة حافظ على الصلاة، لم يكن يتصدق تصدق. سبحان الله، لما كل هذا ومع كامل التركيز في الصلاة، لأن الأيام معدودة. ولذلك أنصح عندما ندخل في الصلاة نعتبرها آخر صلاة سنصليها في حياتنا، نسأل الله أن يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي سأل يقول زوجتي تحلم كثيرا بجان أو بشيطان وتتغلب علي بآية الكرسي، أنا لست لي في الأحلام كما قلت، وكل من يعلم يسمعنا يعلم هذا، لكن أنا نصيحتي للفاضل الكريم الذي سأل، وإن كانت الزوجة تسمع معك، هذا شيطان فلا تقيمي له وزنا. قال النبي الحبيب فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم إنهم يخافون منكم عفوا أكثر مما تخافون منهم. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في محكم التنزيل قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لم يقل الله جل وعلا كان قويا، ضعيف جدا. والنبي لما علمنا صلى الله عليه وسلم يخافون منكم شياطين أكثر مما تخافون منهم فلا تقيمي له وزنا. وآية الكرسي هي حصنك وحصن كل مسلم، لا تغفلي عنها، حافظي على قراءتها دبر كل صلاة، بعد الانتهاء من الصلاة آية الكرسي المعوذتين سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقبل أن ننام إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يحفظ الإنسان. ويحضرنا في ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي استعمله على الصدقة كحارس يحرس مال الصدقات الزكاة، فكان إذا انتهى من صلاته فأول مرة ذهب وجد رجلا ضعيفا يأكل من مال الصدقات، فنهره ونهاه لما تفعل هذا، قال ضعيف وعندي عيال وليس لي مال، فتركه. فلما أصبح الصباح في الفجر النبي سأله دون أن يتكلم سيدنا أبو هريرة: ماذا فعلت بأسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ عملت مع الرجل اللي كان معاك؟ فقال: يا رسول الله، ادعى الفقرة والحاجة ووعدني ألا يعود. قال: سيعود. في الليلة الثانية وجده نفسه، قال: لن أتركه. قال: فقير ومسكين ولن أعود لغيرها، واتركني. فتركه. في فجر اليوم سأله النبي: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ قال: ادعى الفقر ووعدني ألا يعود يا رسول الله. قال: سأعود. في الليلة الثالثة وجده، قال: لن أتركك وإن ادعيت الفقر والحاجة، لن أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله يقضي. قال: ألا أعلمك شيئا؟ إن فعلته يعني لا يقربك شيطان، لا في يومك ولا في ليلك، بشرط أنك تسيبني تتركني. قال: نعم أفعل. قال: اقرأ آية الكرسي، فإن فعلتها لم يزل معك شيطان، لا يقربك أبدا، لا بالنهار ولا بالليل. يبقى نقرأها مرة بالنهار بالنهار بالليل، فكيف إذا قرأناها عقب الصلوات؟ فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، قال النبي له: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ قال: أردت أن أحضره. فقال: ألا أعلمك شيئا من القرآن يحفظك ولا يقربك معه الشيطان على أن تتركني؟ قلت له: نعم. فعلمني آية الكرسي، فقال النبي الحبيب: صدقك وهو كذوب. إذن آية الكرسي لها فضل كبير، فلا نغفل عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يحفظها ويحفظ كل بناتنا وأخواتنا ونسائنا وسائر أبناء المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة التي سألت: مات ابنها غرقا بالبحر، نسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة وأن يرحم موتانا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة: لكل أجل كتاب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يعني هي أسباب، يموت غرقا، يموت هدما، يموت على فراشه، هذه أسباب قدرها الله تبارك وتعالى تنهي أو ينتهي بها أجل الإنسان. يعني إن لم يكن يموت غرقا كان سيموت في هذه اللحظة في نفس التوقيت، لأن الله تبارك وتعالى قال: لكل أجل كتاب. لأن بعض أخواتنا وبعض إخواننا يقول لك: يعني لو ما كنتش وديته وما كانش مات، نقول لك كان هيموت. لكن الله جعل هذا سبب، فعلينا أن نرضى بقسم الله وأن نرضى بقضاء الله، ونسترجع دوما أزياته السائلة الكريمة كما قال الله لنا في القرآن الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا وأنت وأبناؤنا وكل ما ملكت أيدينا من كل الله تبارك وتعالى. فاهدئي وقر عينا، فهذا قدر الله، أنا وأنت سنلحق به، متى لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. الله يرضى عنا وعنك، يعني نسأل الله أن يجعل ذلك مثوبة له وأجرا له عند ربي سبحانه وتعالى. يتقول السائلة: أنا كنت أعامله بقسوة أحيانا جدا، من باب أن يذهب أن يتعلم. كثير من أبنائنا يهملون دروسهم، كثير من أبنائنا وبناتنا يهملون دروسهم، وكما لو كان مذاكرة الدروس عبء ثقيل على القلب وحمل كبير يتهربون، لكن مع اللعب ومسك الموبايل والجلوس على الفيسبوك رضي الله عنه وأرضاه، المحدث العلامة تويتر وغيره، لا بأس، طيب وجميل على القلب، الألعاب محببة عنده، مستعداد يلعبه 48 ساعة في 24 ساعة. فتقول السائلة الكريمة: كنت حريصة على أن يتعلم، فربما قسوت عليه وهذا يضايقني جدا وتؤنب نفسها. أقول لها: قري نفسها وطيبي، وقري عينا وطيبي نفسها، فلا شيء عليك. فهذه القسوة أحيانا مطلوبة من أجل مصلحة الأولاد، لبنات أو صبيان، لأنه ربما هناك نوعية لا تتحرك ولا تعرف مصلحتها إلا بهذا. فهو مات، تحرك الضمير وأصبح الشيطان يلعب في هذا الملعب أو هذه النقطة، فلا يعني تؤنبي نفسك ولا تحملي نفسك فوق طاقتها، بارك الله تعالى فيك، وادعي له بالرحمة والمغفرة، فليس عليك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يوجد أب ولا أم يكره أبناءه وإن قسى عليهم، فإنما قسوة لأجل المصلحة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني نسأل الله أن يتغمد بواسع الرحمات، أن يعوضك خيرا منه يا رب، اللهم أمين، وأن يجمع بيننا وبينه وبينك في الجنة يا رب، يا رب اللهم أمين، يعني لا يحرمك منه، اللهم أمين يا رب العالمين. هي تقول ينفع أن أنا أعمل له صدقة جارية؟ أقول للسائلة الكريمة إن كان قبل البلوغ فهو لا يحتاجها، لأنه رصيد لك مدخر في الجنة. أما إذا كان قد بلغ وتجاوز البلوغ لا بأس ولا حرج أن تصنع صدقة جارية. وأنواع الصدقات الجارية ما أكثرها: اشتراك في بناء مسجد أو مدرسة أو معهد أو مستشفى أو سقي الماء، وهو أفضلها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: منتقبة وتزوجت من سنة ونصف، طاعاتي قلت، حدث عندي جدا انتكاسة كبيرة، لا أصبحت لا أحفظ القرآن، لا أحافظ على الصلاة، أهملت في كل شيء. هي تسأل كيف أرجع إلى حالي الأول. نقول للسائلة الكريمة: يعني إرادتك ضعيفة، المفروض ليس الكلام لها وحدها، لنا جميعا، المفروض أن المسلم رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، يزيد في الطاعة، والزواج لا يمنعه من الطاعة، يحتاج الأمر فقط إلى ترتيب وتنظيم الوقت، لا أكثر من هذا. ولا تطغى حقوق على حقوق أو واجبات على واجبات أو مسؤوليات على مسؤوليات، أبدا، الأمر يحتاج فقط إلى تنظيم. كثير منا للأسف لا يحسن تنظيم وقته، وهذه مشكلة كما التي بين أيدينا للبنت الكريمة أو ابنتنا الكريمة أو الأخت الفاضلة، بارك الله تعالى فيها وفي كل أبنائنا وبناتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فأنا أنصح الأحبة الكرام دائما والأخوات الفضليات دائما وأبدا، يعني أن ننظم الوقت. تريد الرجوع لهذا، ننظم وقتك. أولا حافظي على الصلاة في أوقاتها، لا تترك فرضا، دعي الطعام على النار، أغلق النار، دعي الهاتف وقومي وتوضعي وصلي، لا تترك فريضة، واجعلي لك وردا من القرآن ولو صفحة، لا أقول جزءا، نظم الوقت، ستعودين أشد وأقوى من الأول إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل تلقي الأسئلة والإجابة عليها إن شاء الله رب العالمين. نواصل الإجابة على ما معنا من أسئلة إن شاء الله عز وجل. السائل الذي يسأل يقول: معي إقامة وأحج بها، هل الحج صحيح؟ نعم أخي الكريم، الحج صحيح، وإن خالفت بعض تعليمات هناك تسأل عنها أمام ربك، لكن الحج في حد ذاته صحيح. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، معنا اتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أم أحمد، الله يبارك لك.
لو سمحت حضرتك، احنا عندنا بيت وعندنا بيتين يعني، واربع اخوات رجاله، ففي بيت مبني على ست شقق، ثلاثه هنا وثلاثه هنا، وفي بيت مش مبني بس قايم على عمدان، فهم حاطين ضوء صدام ان هم يوزعوه في الورد، ووالدهم ميت بقاله 20 سنه، فهو واحد فيهم عايز يقسم وياخد في البيت اللي هو مش مبني، لان هم كلهم مش عايزين ياخدوا في البيت اللي مش مبني، كلهم عايزين ياخدوا في البيت المبني، فهما مش راضيين خالص يقسموا البيت معاه، فهو عمال يطالبهم ان هو ياخد حقه يعني ويبني ليه ولولاده، وهم مش راضيين
يعني، يريد ان ياخذ حقه في البيت غير المبني.
ايوه، يا هما كلهم يعني ايه عايزين ياخدوا في البيت المبني اللي هو مبني ست شقق ده الثلاثه، وهو ده، هما عايزين البيت ده الاثنين والبيت ده الاثنين، فهو عايز ياخد حقه في البيت اللي هو مش مبني، لان هم عايزين كلهم ياخدوا في المبني، فهو عمال يقول لهم ان انا هو عايز ياخد حقه، هم مش راضيين.
طيب حاضر.
فهو كده غلطان ان هو بيطالب بحقه، ولا هو لازم يطالب بحقه، ولا ايه؟
حاضر.
ابو والده ميت من 20 سنه.
حاضر،
ماشي، شكرا يا فضيلة الشيخ.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك يا شيخ.
اتفضل.
معلش يا شيخ بتنكم سؤالين.
اتفضل تحت امرك.
الامر لله وحده. يا شيخ معلش اصل انا والدي متوفي وسايب لنا معاش.
نعم.
تمام؟ فا وامي والدتي انا حضرتك ابوها متوفي. فهي عاوزة يعني تطلع صدقة لي، فهل ينفع من عاش والدي؟ مع انها بتربي ايتام.
حاضر. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ام نورهان السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا اتفضلي. انقطع الاتصال، عاودي بنا الاتصال مرة اخرى ان شاء الله عز وجل. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
ممكن اكلم الشيخ سامي؟
مع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز اسأل بس حضرتك بالنسبة للعمل في الضرائب.
العمل؟
كنت عايز اسأل حضرتك بالنسبة للعمل في الضرائب والعمل في مصلحة الجمارك.
الضرائب والجمارك. حاضر. ام عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ام عمر.
لو سمحت يا شيخ، انا والدي توفى وفي فلوس تركه فطلعوا وولتعنا بينا احنا الاخوات وفي بينا قاصر. الفلوس القاصر ده اخدها اخويا الكبير على اساس انه سنه اثنين او ثلاثه ويرجعها لهم زي ما هم ان هي سلف.
بينكم قاصر الاخ الاكبر
اخد الفلوس اللي بتاعت القاصر.
نعم.
هياخدها سنة او اثنين او ثلاثة ويرجعهم لي زي ما هم.
تمام.
عايز اعرف ايه ينفع كده يا شيخ؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. ام مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا عندي 58 سنة وطلعت حجيت بيت ربنا بامر الله. دلوقتي انا نفسي اطلع عمره، يعني انا متشوقه ان انا ازور بيت ربنا وانا ما عنديش محرم، هل ده حرام ولا حلال؟ يعني عايزه حضرتك تقول لي في النهايه اروح ولا ما اروحش؟ الله يرضى عليك.
حاضر.
ماشي جزاك الله خير.
وياكي. نواصل الاجابه على الاسئله التي معنا. السائل الذي سأل أو السائلة، الحكم العمل في شركات على التأمين الحياة الخاصة أو العامة، ما يطمئن قلبي إليه؟ لا يجوز العمل في شركات التأمين. قد يغضب منا البعض شأنهم، لكن هذا ما يطمئن القلب إليه. اللهم إلا إذا كانت هيئة التأمينات والمعاشات ودي غير شركات التأمين خالص، ده هذه أمر يختلف عن هذه، لأن البعض قد يلتبس عنه. أما شركات التأمين لا أبيحها، ونسأل عن ذلك أمام الله يوم القيامة. عندي ثلاث أولاد يعني تعبانة معهم قوي، يقصرون في صلاة الجمعة الأولاد، البنت حجابها مقصرة فيه، أنا منتقبة، بماذا تنصحني؟ نصيحتي للأخت السائلة الكريمة، اصبري عليهم الأولاد والبنت، ولا تملي التكرار والنصيحة بأسلوب طيب بارك الله فيك، وتخيري الأوقات. فكثير من الأبناء عنده تقصير، نسأل الله أن يهدي جميع الأولاد، مشغولين أو مشغولون، آسف، مشغولون بالأفلام والمسلسلات ووسائل التواصل كما يسمونها، وعندي تفسخ، لأن يوم عرفناها تفسخت العلاقات بين الناس. في البيت الواحد لا يوجد حوار، كل واحد كده. أسأل الله العفو والمعافاة. وبالتالي اصبري ودائما انصحي، قم يا ولدي إلى الصلاة، قم يا ولدي إلى طاعة الله، فإنك لا تدري متى الأجل متى العمر، متعك الله بالصحة العافية. واحتضني البنت بارك الله تعالى فيك، وحاولي أن تعدلي من تقصيرها بهدوء. دائما النفس البشرية تأبى الأوامر، ولد كان لنا أو بنتا، لكن دائما الرفق ما كان في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا زانا، وما نزع منه إلا شانه. كثير من الأخوات الفضليات، لا أقصد السائلة الكريمة والإخوة الأفاضل الملتزمين، للأسف الشديد بيبقى في قسوة مع الأولاد. القسوة هذه بنخسرهم، نحن لا نريد أن نخسر الأولاد ولا البنات، وإن كان عندهم من خلل وإن كان عندهم من تقصير نحاول جاهدين أن نأخذ بأيديهم إلى طريق الله، ننقذهم من أيدي الشيطان. دورنا أن ننقذ الناس والأبناء والبنات من النار، لا ندفعهم إليها بالعصبية والغيرة على الدين. نسأل الله أن يهدي الجميع يا رب، اللهم أمين. السائلة التي سألت: عندنا بيتين وفي أربع رجالة، بيت مبني على ست شقق، ثلاثة كده وثلاثة يمين يعني كما ذكرت، وبيت قائم على الأعمدة، والأبوهم مات هذا من 20 سنة يا الله، ويعني أحد الإخوة يطالب بحقه في البيت غير المبني، مش راضين. يجوز له شرعا أن يطالب بحقه، ولا يجوز لهم شرعا أن يمنعوه الحق. وما صنعوه تأخير تقسيم الميراث من 20 سنة إلى اليوم حرام شرعا ولا يجوز، لأنهم منعوا حقوق، يعني 20 سنة ده عمر، نسأل الله العفو والمعافاة. فليتقوا الله تبارك وتعالى ويتم التقسيم سواء في البيت اللي على شقق أو البيت اللي على عمدان. الرجل ارتضى أن يأخذ حقه في هذا المكان، البيت الذي ليس مبني من الأصل يعطوه حقه، ويعني الأصل نسأل الله العفو والمعافاة، يجلس مع الحكماء من العائلة من الأسرة كبارهم حتى يضعوا حلا لمثل هذه المشكلة. فإن أبوا الله يصلح حالنا وحالهم، محامي يعمل عملية جنبه يعني تفرز وتجنيب وما شابه ذلك حتى يحدد الحقوق لأصحابها ويأخذ حقه. نسأل الله أن يهدي الجميع. نعم، من حقه أن يطالب بحقه وليس عليه اسم، نسأل الله أن يهدي إخوته، اللهم أمين يا رب العالمين. وليس من حقهم أن يمنعوه حقه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الميراث حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى. السائل يقول: والدتي ماتت وتركت لنا معاش، وأمي أبوها ميت وتربي أيتامها، وبيسأل الابن الكريم: هل ينفع أن تتصدق من معاش والدي على أبيها الميت؟ ينفع، وليس هناك ما يمنع هذا المعاش يا أخي الكريم بارك الله فيك، هي لها فيه نصيب بخلاف نصيب الأيتام، فيجوز لها أن تتصدق مما يخصها هي، ولا يمنعها أحد من ذلك إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. حكم العمل في الضرائب والجمارك يجوز بشرط ألا نستغل حاجة الناس وألا نسعى في الأرض الفساد، يعني نتقي الله في عملنا. العمل في أي مكان ما دام الموظف يده نظيفة ويراقب ربه ويراعي ضميره فليس محرم في الأصل، وبالتالي يتقي الله في العمل الذي يعني يستعمله الله فيه، ولا يفعل كما يفعل البعض. النماذج السيئة موجودة، لكن الخير موجود في أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويراعي ضميره وليتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه سيسأل عما يفعل. إن ظلم أحد بتقدير جزافي أو بما شابه ذلك سيسأل عن ذلك ويقتصون منه أمام الله تبارك وتعالى، أو إن جامل أحد مقابل مال أخذه نفس القصة هيسأل، لكن إن راعى ضميره وراقب ربه وكان حكما عدلا على قدر استطاعته فلا شيء عليه. تقول السائلة: مات أبي وترك لنا مالا، وزعنا هذا المال علينا كل واحد أخذ حقه، لكن بيننا قاصر، هذا القاصر الأخ الأكبر سيأخذ نصيبه سنة سنتين ثلاثة ثم يرده له كما هو، لا يجوز شرعا. هب أنه خسر هذا المال، ماذا يكون الحال؟ هذا المال يوضع له في بنك إسلامي كفيصل أو غيره، أنا لا أحب أن أسمي بنوك إسلامية كثيرة، أو يوضع في أي مشروع يدر عليه ربحا حتى لا تأكله الزكاة. لكن أنا أخذ المال بصفتي الأخ الأكبر لي وأنتفع به وبعد سنوات أرد له كما هو، لا يجوز شرعا، حتى وإن أعطيته زيادة ستكون ربا وهذا محرم. أنصح السائل الكريم لو كان يسمعنا ألا يفعل ذلك، وأن يضع له المال في أحد البنوك الإسلامية، أن يحفظ له ماله ليزيد إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر سؤال معنا من الأسئلة التي وردت، السائلة تقول: عندي 58 سنة، ما شاء الله ربنا يجعلها في طاعته، ويبارك في عمرك، اللهم أمين يا رب العالمين. تقول أنا حجيت بيت الله لكني مشتاقة أعمل العمرة وليس لدي محرم، فهل هذا يمنعني من الذهاب؟ أقول للسائلة الكريمة، الأصل ألا تسافر المرأة أي سفر للعمرة للحج أو غيره إلا بوجود المحرم. يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإذا عدم المحرم كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة يجوز لك شرعا أن تذهبي للعمرة أو للحج بدون محرم، نعم في الرفقة الآمنة، وتؤدي الحج وليس عليك شيء، أو العمرة وليس عليك شيء. معنى رفقة آمنة ماذا تعني بالرفقة الآمنة؟ مثلا أنا أخرج بزوجتي وبناتي وأخواتي وغيري من الرجال وهكذا، ويوجد معنا نساء وهي تنضم لهذه النساء، هذا معنى الرفقة الأمينة، تأمن على نفسها وعلى عرضها، فيجوز لك شرعا أن تذهبي للعمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب معنى اتصال من يوسف. مرحبا.
يا حضرتك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز اسال، انا جزء من مصاريف البيت بحوش منها جزء، يعني مثلا بحطه باسمي في البنك، حرام او ايه يعني؟ وكمان موضوع الفلوس اللي بتجيب في البنك ده ربا يعني. بس سالت واحد قال لي ده احنا بنديش مبلغ معين، احنا بندي نسبه معينه يعني.
ممكن حضرتك عفوا هذا المال الذي تدخرينه وتضعينه باسمك ماذا مصيره بعد ذلك؟
يعني لو أولادي احتاجوه مثلا في تعليمهم أو في أي حاجة أكيد أصلحهم لأي سبب منهم يعني. فعشان ده يعرف يحاول أو كده، فأنا بحاول بالنيابة عنه، بس هم عرفتوا بالموضوع ده.
حاضر.
تاني حاجة أنا عايز أعرف مكتب الفلوس ده في البنك، وقال لي إحنا عندنا فرع إسلامي يعني لو عايزة تنجليهم ماشي، بس إحنا مكتب الفلوس هو هنا زي هنا، أنا شغال في إسرائيل. بيقول لي إحنا بنديش مبلغ معين، إحنا بندي نسبة معينة، إحنا ممكن 10% السنة دي السنة دي.
وضحت الصورة. هل من سؤال آخر؟
لا شكرا.
بارك الله فيكم. عليكم السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عم الشيخ؟
يا مرحبا سيدي.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني لأجله. آمين يا رب.
ربنا يخليك. انا بكلمك من هنا من السعودية وبندعي لكم والله العظيم انتم.
الله يتقبل منا ومنكم، اللهم امين، ولا تنسونا من صالح دعاء حفظكم الله.
ربنا يخليك ربنا يخليك. دعوتك بس عم الشيخ لابويا وامه واخويا،
نسأل الله ان يبارك لك فيهم، ان يحفظهم وسائر ابائنا وامهاتنا، وان يرحم من مات من ابائنا وامهاتنا. امين يا رب العالمين.
ربنا الله يكرمك وان يرحم خالي كده،
نسأل الله ان يرحم موتانا جميعا يا رب. امين امين
امين يا رب. عم الشيخ مع الف سلامه
ومتابعه. السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب. بس عايز اسالك يا شيخ، ابني هو ساكن الايجار اللي هو الجديد ده، وكل شويه من شقه لشقه، فالعفش بتاعه هيتكسر هيتبهدل، فبفكر يا شيخ في حرمانيه.
حاضر.
عشان يشتريه شقه وكده.
سأجيبكم إن شاء الله.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خير.
وجزاكم مثله، بارك الله فيكم. السائلة الكريمة التي سألت، زوجي يعطيني مصاريف للبيت أدخر منها وأضع المال في البنك باسمي دون علمه. نقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، إذا كان المال الذي يتم ادخاره يعود إلى البيت مرة ثانية نفقة على الأولاد ومصلحة البيت وعلى الزوج إذا احتاج هذا المال يجوز شرعا، لكن إذا كان يوضع باسمك ولا يعلم عنه شيئا ولا ينتفع به البيت حرام ولا يجوز، والله أعلم. السائلة الكريمة، آخر سؤال معنا نجيب عليه قبل أن ننهي الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة الكريمة تقول، ابني ساكن إيجار جديد وينتقل من بيت لبيت من شقة لأخرى، تقول مع كثرة النقل سيتكسر العفش. خلاصة القول هي مهدت بهذا للسؤال عن حكم أخذ القرض. أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، إذا كان قرضا بفائدة فهو ربا، ولا يجوز شرعا، أمر واضح. أما إذا كان قرضا حسنا ليس بفائدة، يعني سأخذ الألف وأرده ألف، لا بأس ولا حرج، وهذا قليل ونادر في زماننا هذا، وبالتالي أنصح ألا نلجأ للقرض لأنه ربا. لعل البعض يقول ماذا نصنع؟ الله في القرآن الكريم علمنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالأمر بيد الله الكبير المتعال، وما ترك العبد أمرا محرما لله إلا رزقه أحلى منه في الحلال إن شاء الله عز وجل. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل. إن كان في العمر بقية قبل ساعة من الآن الأسبوع القادم من نفس الموعد إن شاء الله عز وجل. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.